الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان التفكر في اليوم الآخر، النفخ في الصور. ولنقرأ بعض الآيات والأحاديث التي تصف هذه المشاهد. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. هكذا فزع وهلع وحر وعرق وذهول. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. متفق عليه. فعلينا أن نجتهد اليوم لنكون في ذلك اليوم من أصحاب الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة. العرض والحساب والميزان. تصور نفسك يا أخي بين يدي الله عز وجل تسأل عن كل فعل أو قول صدر منك مهما صغر. إذا كان البعض هنا في الدنيا ترتعد فرائصهم عندما يسائلهم رؤساؤهم عن خطأ ارتكبوه، فما بالنا بالعرض على الله سبحانه وتعالى. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. لا إنكار لا اعتذار لا تهرب، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. والشهود بعض أعضاء الجسم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وفي هذا الموقف ترد المظالم ويستوفي كل صاحب مظلمة حقه ممن ظلمه. وهنا يجمل أن نذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون من المفلس؟ قلنا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وفي هذا الموقف تبدو الحسرة والخزي والندامة والخوف والهلع، وتجد من يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. كما أن هناك آخرين في أمن وسرور واستبشار، نسأل الله تعالى أن نكون منهم. الصراط. وبعد هذا العرض والحساب يأتي دور اجتياز الصراط المنصوب فوق جهنم. ولو تصورت هذا المشهد كواقع أمامك لارتاع قلبك من مجرد التفكير في اجتيازه. تدبر معي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: يمر الناس على جسر جهنم وعليه حسك وكلاليب وخطاطيف تختطف الناس يمينا وشمالا، وعلى جنبيه ملائكة يقولون اللهم سلم اللهم سلم. فمن الناس من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفارس، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يزحف زحفا. فأما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون ولا يحيون، وأما ناس فيؤخذون بذنوب وخطايا فيحترقون فيكونون فحما ثم يؤذن في الشفاعة. متفق عليه عن أبي سعيد الخدري. الشفاعة. وبعض من حق عليهم دخول النار من المؤمنين يتفضل الله عليهم بقبول شفاعة من يرتضي فيهم من أنبياء أو شهداء أو صالحين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة، ففي حديثه عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، الشفاعة إحداهن. وفي حديث آخر لكل نبي دعوة مستجابة، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. متفق عليه. وهذا فضل وإكرام من الله للأمة الإسلامية ونبيها عليه الصلاة والسلام. الحوض. والحوض خصوصية أخرى لرسولنا صلى الله عليه وسلم ولأمته، ففي حديث رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال حينما نزلت سورة الكوثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة وقال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد نجوم السماء. نار جهنم. التفكر في اليوم الآخر لكي يكون له أثره الفعال في النفس يلزم أن نتفكر في الجنة وفي النار، فنتصور الحياة في كل منهما متمثلين المشاهد والوصف الذي ورد في كل منهما في القرآن والأحاديث، فيتولد الخوف والفزع من النار فنفر منها فرارنا من المعاصي، ونتشوق للجنة فنسارع إليها. وسنكتفي بذكر بعضها على سبيل المثال، ولو أن آية واحدة من تلك الآيات لامست القلب المؤمن دون حائل لهزت صاحبه هزا واقشعر جلده. اقرأ معي بعد أن تخلي قلبك وعقلك من كل المشاغل والصوارف قول الله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. هنا في الدنيا لو أن حريقا شب في مسكن مرتفع ولم يستطع أهله أن يفروا من السلم يقذفون أنفسهم من الشرفات خوفا من النار، رغم علمهم أنهم يتعرضون بذلك إلى مخاطر وربما إلى الموت، فهل لا خافوا من نار جهنم خوفهم من نار الدنيا؟ فنار جهنم أجدر بالخوف. ولا ننسى أن نذكر موقف إبليس مع أتباعه حين يتبرأ ويعود باللائمة عليهم، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. الجنة ونعيمها. هبي ريح الجنة ما أطيب ريحك وما أشوقنا إليك. إنما ذكر في كتاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنة ووصف نعيمها هو على سبيل التشبيه بما في دنيانا من نعيم، ولكن حقيقته تفوق ما في دنيانا بصورة لا تخطر على بالنا. ارجع يا أخي إلى كتاب الله واقرأ في تمهل وتدبر تلك الآيات التي فيها ذكر الجنة ونعيمها، وأغمض عينيك وتصور نفسك وسط هذا النعيم، واستشعر الشوق والحنين إلى هذا المصير. هناك الأمن والسعادة وكل أنواع النعيم، لا فزع ولا خوف، لا نصب لا قتر، لا ذلة لا غل، لا بغضاء، بل إخوانا على سرر متقابلين. وإذا كانت القصور والجنات والحور العين وألوان الطعام والشراب والفاكهة واللباس وكل ذلك مما تهفو إليه النفوس، ولكن الذي يفوق ذلك كله رضوان الله سبحانه وتعالى والنظر إلى وجهه الكريم، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. كذلك صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فلنبذل كل الجهد في سبيل الله ونصرة دينه، ولنتحمل كل ما نلاقي في طريق الدعوة طمعا في رضوان الله. ولا أنسى معنى طيبا ذكرنا به أحد الإخوة داخل السجن في المرة الأولى عام 1948 للميلاد، حيث قال: سيدنا موسى عليه السلام قضى 8 أو 10 سنوات أشغالا صداقا لعروسه في الدنيا، فانظروا إلى الحور العين كم يكون صداقهن. وفي ختام هذه الجولة من التفكر في الغيب الذي ينتظرنا أحكي قصة قرأتها، وهي أن أحد المسلمين كان يعصي الله ويتوب، ولكنه يعود إلى المعصية ويتكرر ذلك منه، فشكى حاله إلى أحد الصالحين، فقال له ذلك الرجل الصالح: إذا قدرت على 5 أشياء فلا تشغل بالك من ناحية المعصية. قال: وما هي؟ قال: إذا أردت أن تعصي الله تعالى فلا تسكن في ملكه. فقال: لا أستطيع ذلك. قال: ما الثانية؟ قال: إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. قال: إذن أموت جوعا. قال: ما الثالثة؟ قال: إذا أردت أن تعصي الله فاعصه في مكان لا يراك أحد فيه. قال: لا تخفى عليه خافية. قال: تسكن في ملكه وتأكل من رزقه وتعصيه مواجهة، هذا منتهى الجحود. قال: ما الرابعة؟ قال: حينما يأتيك ملك الموت أطلب منه أن يتركك حتى تتوب توبة نصوحة. قال: لا يستجيب لي. قال: إذن لماذا لا تسارع بالتوبة النصوح؟ قال: ما الخامسة؟ قال: حينما تساق إلى جهنم فلا تذهب معهم. قال: هذا مستحيل. ثم تاب هذه المرة وكانت توبة نصوحة لم يعد بعدها. والذي حدث أن معاني الإيمان بالله واليوم الآخر كانت خامدة في نفسه، وأيقظها الرجل الصالح في نفسه بهذا الأسلوب، فكان لها أثرها، فكانت توبة نصوحة. ونرجو أن يكون لنا مثل هذا التأثير بتفكرنا الذي سقناه، وبالله تعالى التوفيق. وفي السيرة العطرة زاد: إن الدعاة إلى الله اليوم والسالكين طريق الدعوة يجدون في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير زاد على الطريق، وذلك لأسباب كثيرة، منها أن طريق الدعوة التي نسير عليها هي نفس الطريق التي سار عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من قبل، ولأننا نعيش مرحلة كبيرة الشبه بالمرحلة الأولى للدعوة، فالإسلام عاد غريبا، والجاهلية عادت تهدد مجتمعاتنا، والدعاة إلى الله يضيق عليهم ويضطهدون ويعذبون، وأعداء الله يتربصون ويكيدون، وهذا يؤكد ضرورة تزودنا من السيرة بكل ما فيها من مواقف وأحداث، خاصة وأن الرائد أو القائد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير قدوة لنا، كما قرر الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كما أن السائرين معه على طريق الدعوة هم الصحابة رضوان الله عليهم، الذين قامت على كواهلهم الدولة الإسلامية الأولى، وهم كالمصابيح بأيهم اقتدينا اهتدينا. ولذلك فإن السيرة تمثل فترة زاهرة وزاخرة بكل معاني الخير، فهي فترة تنزل فيوضات الله ورحماته وأنواره للبشرية كلها عن طريق نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك كله فالسيرة تمثل التطبيق الأول والصحيح للإسلام في حياة الناس. كل ذلك يحتم علينا دراسة السيرة دراسة عمل واقتداء وتعرف دقيق لكل ما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من مواقف وأحداث، وكيف كان سلوكهم وتصرفهم إزاءها، لنأخذ القدوة والعبرة والزاد. وغني عن البيان أن القدوة العملية لها تأثيرها الفعال في النفوس أكثر من الموعظة المجردة، وفي هذا خير زاد على الطريق. ولن نستطيع أن نحيط بكل ما في السيرة من عظات وعبر ودروس، ولكن سنعرض بعضها على سبيل المثال، ونؤكد على ضرورة دراسة السيرة ولا نقول قراءة السيرة. إن من أوائل وأهم ما يتزود به من السيرة ونحتاجه على طريق الدعوة الإعداد النفسي والزاد الروحي، فذلك خير عون للقيام بمتطلبات الدعوة وللتغلب على العقبات والصعاب والتحرز من المنعطفات والانحراف. ونرى ذلك في إلهام الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بالتحنث في الغار الأيام والليالي الطوال، كما يتمثل في توجيه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بقيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالتقرب إلى الله وإحسان الصلة به خير زاد على الطريق. كلما قرأنا ما تعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنوف الإيذاء وصبره وتحمله مع حرصه على هداية قومه، أخذنا بالزاد والقوة للسير بالدعوة واحتمال كل أذى. كما أن في استشهاد ياسر وسمية تحت التعذيب وثبات بلال زادا وقودا للأجيال على مر الأزمان والعصور وتثبيتا لهم على الحق. انظر يا أخي إلى الأثر العميق الذي يحدثه في نفوسنا ذلك الموقف العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقولته الخالدة حينما عرض عليه الملك والجاه والسيادة فقال: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فيه تحد للباطل واستخفاف بكل أعراض الدنيا. رسول الله صلى الله عليه وسلم اتهم بالكذب والسحر والجنون فصبر ولم يغضب لذلك، ولكن الواقع العملي أثبت زيف هذه الاتهامات. وقديما اتهم موسى عليه السلام بالفساد، وادعى فرعون أنه هو الذي يهدي إلى سبيل الرشاد. واتهم الدعاة إلى الله هذه الأيام بالإرهاب والتستر وراء الدين وغير ذلك، رغم أن هذه الاتهامات ثبت من قبل بصورة قاطعة زيفها وبطلانها. فليصبروا ولا يهنوا ولا يستكينوا. انظر يا أخي إلى تحمل المسلمين الأول للجوع والحرمان فترة المقاطعة في شعب أبي طالب 3 سنوات، حتى أكلوا أوراق الشجر ولم يتخلوا عن عقيدتهم وآثروا دعوة الله على كل متاع الدنيا. كل داع إلى الله يجد زادا هائلا في قصة ذهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وقطعه المسافات الطوال لتبليغ الدعوة وما لاقاه من إعراض وإذاء. وبعد ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وهذا الدعاء الذي يشكو فيه إلى الله ضعف قوته وقلة حيلته وهوانه على الناس وما يحويه من معان كبيرة وعميقة من لجوء إلى الله وخروج من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، وأنه لا يخشى إلا غضب الله عليه: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إلى آخر هذه المعاني الدافعة إلى الخير وإلى الاستمرار في تبليغ الدعوة رغم كل الإيذاء. وفي موقف السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير زاد وقدوة لكل أخت مسلمة، كي تكون عونا لزوجها على طريق الدعوة، تؤازره وتطمئنه لا تثبطه ولا تخذله. ومن يقرأ حادث الإسراء والمعراج في السيرة النبوية سيخرج منه بزاد وعبرة ودروس كثيرة تزيد الذين آمنوا إيمانا. وما أشد حاجة المسلمين اليوم إلى إحساسهم بمنزلة المسجد الأقصى وما حوله، وما يجب علينا نحو تحرير هذه الأماكن المقدسة من أيدي الصهاينة المغتصبين. وحادث الهجرة كله دروس وعبر وزاد لا نستطيع حصرها هنا، فلكل فرد اشترك أو شارك فيها مواقف أو نماذج رائعة لجانب أو أكثر من جوانب الخير يقتدي به الدعاة إلى الله. فاطمئنان الرسول صلى الله عليه وسلم وثقته في ربه وحرص أبي بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدائية علي ورباطة جأش عبد الله بن أبي بكر وأسماء وقيامهما بدورهما وسط هذا الجو الصاخب وكتمانهما الأمر، ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سراقة سواري كسرى، وما فيه من ثقة الرسول بنصر الله، ثم هذا الحب الدافق والشوق الكبير عند أهل المدينة الواضح من ترقبهم حضوره واحتفائهم به وغير ذلك من المعاني ذات الأثر النفسي الكبير، كل ذلك يحتاجه الداعي وهو على الطريق. وخذ العبرة يا أخي من اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم ببناء مسجد في كل مكان يقيم فيه، لتعرف أهمية رسالة المسجد ودوره في بناء الدولة الإسلامية، لكي نعمل على إعادة هذا الدور الهام للمسجد وأن لا يقتصر على أداء الصلوات فيه. وثمة درس هام نحتاجه اليوم، وهو موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من اليهود وموقفهم منه ومن دعوته. فلقد حرص أول مقامه بالمدينة أن يقيم بينه وبينهم علائق سلمية وأن يؤمنهم على دينهم وأموالهم، وكتب لهم كتابا، ولكنهم قوم غدر، فما لبثوا غير قليل حتى تآمروا على قتله، وكان سببا في غزوة بني النضير. ثم نقضوا عهده في أشد المواقف حرجا يوم الأحزاب مما كان سببا في غزوة بني قريظة، ثم تجمعوا من كل جانب يهيئون السلاح ويبيتون الدسائس لينقضوا في غدر وخسة على المدينة والمؤمنين مما كان سببا في غزوة خيبر. فهؤلاء قوم لا يصدق لهم وعد ولا يستقيم لهم عهد، فلنأخذ الدرس ولا ننخدع بغير ذلك. تزود يا أخي من غزوة تبوك وانظر ما يفعله الإيمان الصادق في نفوس المؤمنين من إثارة عزائمهم للقتال واندفاع أيديهم في بذل المال، ومن استعذابهم المر والعناء والتعب الشديد في سبيل الله ومرضاته. خذ الزاد من موقف هذا النفر الذين جاءوا للجهاد فردهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يجد ما يحملهم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا على حرمانهم شرف الجهاد وفرصة الشهادة في سبيل الله، في حين أن طبيعة الإنسان أن يفرح لنجاته من الأخطار وابتعاده عن الحروب، ولكنه الإيمان الصادق يصحح الموازين فيجعل كل موت في سبيل الله شهادة، وكل أذى في دعوة الحق شرفا، وكل بلاء بسبب الإصلاح خلودا. ما أحوج من يسلك طريق الدعوة إلى الزاد الذي يحصل عليه عندما يقرأ في السيرة عن مؤاخاة الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وما صاحبها من صور الحب والإيثار، والتي عبر عنها القرآن في قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي الغزوات زاد، فنرى صورا من الإقدام والجهاد والإنفاق والاستشهاد في سبيل الله، ونرى في غزوة بدر كيف نصر الله الفئة القليلة المؤمنة على الكثرة الباغية الكافرة، ونرى في غزوة الفتح تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم عند النصر وعدم الغرور أو التعالي، وفي غزوة أحد وحنين دروس وعبر كثيرة حول أسباب الهزيمة وضرورة التزام الأوامر والتعليمات، وفي غزوة تبوك دروس وعبر كثيرة، فالخروج للجهاد رغم الحر والجهاد وعدم الاستجابة لتثبيط المنافقين الذين قالوا لا تنفروا في الحر، ثم في قصة الثلاثة الذين خلفوا دروسا وعبرا كثيرة لأصحاب الدعوات. انتهى الشريط الثاني من كتاب زاد على الطريق، وله بقية على الشريط الثالث.